أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. حديثنا اليوم في الوسائل الوجدانية التي من شأنها أن تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس وجدانيا بغض النظر عن الأدلة العلمية. تعلمون أن طبيعة الإنسان، الطبيعة الممتزجة التي يمتزج فيها العقل بالعاطفة، هذه الطبيعة لا تتحرك دائما على أساس العلم واليقين والأدلة العلمية. كثير من الأحيان يتحرك الناس على أساس الوجدان، على أساس العاطفة، ولذلك ينبغي لنا أن لا نهمل جانب العاطفة في هذه العقيدة وفي كل العقائد، وهذا ما يميزنا عن بقية الاتجاهات الأخرى، خصوصا الاتجاه السلفي والاتجاه الوهابي الذي يجرد الإسلام من كل عاطفة ويجعله فكرا مجردا، ويحاول أن يفصل بين الناس وبين شخصيات الإسلام، ولا يسمح بقيام أي علاقة عاطفية بين الناس وبين قادتها الدينيين، فلا يسمحون أبدا بأن نحتفل مثلا بميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وآله، ولا يجيزون ولا يشرعون زيارة القبور والارتباط بأولياء الله زيارة وتحببا وتوددا، كل هذا عندهم محظور. عندنا المسألة تختلف تماما، عندنا أن الله عز وجل جعل الحب والعاطفة أساسا من أسس الارتباط بالدين ووسيلة من الوسائل المهمة للارتباط بالدين. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحب، قال: وهل الدين إلا الحب؟ الحب العلاقة القلبية الوجدانية للإنسان بالله أولا وبأولياء الله ثانيا وبالمبادئ الحق وبالذين يحملون هذه المبادئ الحق. هذه مسألة تم الحث عليها في الكتاب الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير ذلك من آيات وروايات تؤكد مسألة الحب والعلاقة. نحن كمذهب، كأتباع لأهل البيت عليهم السلام، تربينا على ذلك بتوجيه مباشر من أهل البيت عليهم السلام لهذه المسألة، حينما يوجهنا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الزيارة، إلى أن نزور رسول الله صلى الله عليه وآله ونقف بين يديه ونقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ونطلب بذلك الرحمة من الله والغفران وأن يستغفر لنا رسول الله. هذا التوجيه حينما يأتينا من الأئمة عليهم السلام أو من النبي الكريم مباشرة، هذا معناه توجيه مباشر لإنشاء علاقة روحية وقلبية بين المسلمين وبين نبيهم. وهذه المسألة ما تحتاج إلى دليل، ما تحتاج إلى مزيد أدلة لإثباتها، أن دين الإسلام دين عاطفي، دين مبني على أسس عقلية وبرهانية كاملة، وهو دين أيضا عاطفي يشد عواطف الناس إلى قادته وإلى مبادئه. أما لو تصورنا دينا بلا عاطفة، لو تصورنا أحكاما حبر على ورق بلا عاطفة، بلا أن نرتبط بقدوة نحبه ونقتدي به، بلا أن نرتبط برموز نقدسها ونجعلها مثلا لنا في حياتنا، الدين سيتحول إلى قانون جاف جدا لا تحكمه أي علاقة فعالة وحية بين الإنسان التابع والمتبوع، وهذا ما يجعل العملية فاشلة برمتها. تجدون أن من باب المثل للتقريب، تقريب الصورة، لو كانت هناك مؤسسة فيها رئيس ومرؤوسين، وكانت العلاقة بين هذا الرئيس والمرؤوسين علاقة قانونية جافة جدا لا مجال فيها للعاطفة ولا مجال فيها للمحبة أبدا، إنما هم أتباع موظفون يعملون بأوامر محددة من الرئيس، لا مجال لأي حديث آخر بينهم وبين الرئيس إلا العمل، لا مجال للقاء بينهم وبين الرئيس إلا في ساحة العمل، سنجد أن هؤلاء الذين لا يرتبطون برئيسهم بأي عاطفة محبة أو إخلاص أو ما إلى ذلك، ولا يحتفظون في أذهانهم بأي ذاكرة أو أي ذكرى طيبة من رئيسهم في مودة، في محبة، في هدية مثلا أو في زيارة خاصة، نجد أن هؤلاء لن يخلصوا لهذا الرئيس في عملهم. الإنسان إنسان، الإنسان عواطف ممتزجة بفكر، فكر ممتزج بعواطف. الإنسان إذا ما ارتبط بهذا ارتباطا عاطفيا ولم يخلص له، لن نجد العمل يسير كما ينبغي، وسنجد أن هؤلاء سينفلتون من القانون في أول فرصة، أول فرصة يجدوها للانفلات من القانون سينفلتون منه. ما هو القانون الكفيل بربط وشد أتباعه إليه على مدى التاريخ وعلى مدى الحياة دون أن يشعر الإنسان بحاجة إلى الهروب من القانون أو بحاجة إلى الهروب من الرئيس؟ الرئيس الجاف الذي لا علاقة بينه وبين أتباعه، الأتباع عادة ما يحبون يقتربون إلى أو ما يحبون يدخلون عليه في مكتبه، لأنه لن يسمعوا منه إلا الأوامر والتأنيب والمحاسبة. أما الرئيس المحبوب الذي يحبه أتباعه بل يتفانى في حبه أتباعه، هذا الرئيس يتمنى أحدهم أن شنو يدز عليه أنه عندي شغل وياك، يتمنى أن يدخل عليه فينظر إليه ويسمع كلامه. هذا هو الواقع الذي نعيشه نحن. نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام، علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نتعامل معهم على أساس الحب، بحيث نحن الآن نتمنى لقاء بمولانا صاحب الأمر عليه السلام، نتمنى لمحة ننظر فيها إلى وجهه الشريف أو نسمع صوته أو نسمع منه أمرا، نسمع منه توجيها، ولا نخاف من أن يوجه إلينا عتبا، يوجه إلينا أوامر، يحددنا بحدود، كل هذا ما نخاف منه، نتمناه. ليش؟ لفرط حبنا له. شوفوا المحبة شلون صارت عامل موازنة. الإنسان دائما يتهرب من المسؤولية، لكنه إذا كان محبا مستعد أن يقع في قلب المسؤولية من أجل محبوبه. إحنا البشر اللي نتهرب من المسؤوليات ونتهرب من الوظائف ونحاول نجد لأنفسنا أعذار في التهرب من هذه المسؤوليات، هو نفسنا إحنا إذا كانت المسألة متعلقة بإمامي صلوات الله عليه، المسألة تماما ستختلف. الآن مسير الحسين عليه السلام في أيام الأربعين، في أيام النصف من شعبان، تجده مسيرا عجيبا لشخصية هذه الحالة، يعني يجسد الحقيقة هذه اللي نتحدث عنها، أن الحب إذا قام كعلاقة بين الرئيس والمرؤوس حول الموازين وقلب الموازين وحول المسؤوليات إلى شيء محبوب إلى الإنسان اللي ينبغي أن يقوم بها، مو شيء ثقيل. لو فرضنا هذه المسؤوليات الكثيرة اللي تقع على عاتق الخدم الذين يخدمون في طريق الحسين عليه السلام، هذا ينصب خيمة، ذاك يطبخ، ذاك يسوي شاي، ذاك يقعد من الصبح يترك نومته العزيزة ويجي ينام بالصحراء، يترك بيته وينام بالصحراء حتى يهيئ شاي للزوار ويقدم لهم خدمة، وذاك الذي يفعل ما يفعل في سبيل تهيئة الوسائل. كل هؤلاء إذا درسنا أوضاعهم الحياتية ورجعنا إلى بيوتهم لا نجدهم ملتزمون بواجباتهم بشكل كما نراهم في الطريق هذا، نجد الحالة التي تحركهم في ذلك الطريق وفي تلك الأيام الخاصة أيام الأربعين حالة عشق عاشق، مو حالة إنسان يسمع أمرا ويريد يؤديه ولو على رغم أنفه، لا، القضية مو هيك، إنما هم يندفعون إلى تولي المسؤوليات والخدمة الشاقة اللي هو في أيام العادية ما مستعد يسويها لأبنائه، ما مستعد يسويها لنفسه، ما مستعد يجي ينام بالصحراء 3 أيام 4 أيام بالبرد وبالتراب حتى يسوي له الشغلة يرتب المسألة، ما مستعد في الأيام العادية. أما في هذه الأيام لأنها مرتبطة بالمحبوب، لأنها مرتبطة بالمعشوق، لأنها مرتبطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو مستعد لأكثر من هذا، وهو سعيد يفعل ما يفعل ويتعب ويتعب نفسه ويصرف أموال من جيبه وهو سعيد جدا لذلك. ما الذي دعاه إلى كل هذا؟ هو هذا الجانب الذي نتحدث عنه، جانب شنو؟ العلاقة الوجدانية العاطفية التي قامت بينه كمأموم وبين الإمام الحسين عليه السلام كإمام. بالله عليكم، لو لم تكن هذه العلاقات بيننا وبين أئمتنا، ولم تكن هذه المحبة قائمة بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وحتى مولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هل كان يمكن للمذهب هذا أن يبقى كل هذه الفترة الطويلة مع شدة الملاحقة والتصفيات المستمرة والحرب الشعواء ضده؟ هل كان يمكن لنا أن نقوم شؤوننا ونقوي هذا التيار الغريب في التاريخ، الغريب في صبره، الغريب في صلابته، الغريب في تفانيه في حب الإسلام والدفاع عن الإسلام؟ العاطفة هي في الواقع نقطة أساسية يجب أن نكتشفها في أنفسنا وننميها ونستثمرها في بناء الإسلام وفي بناء حياتنا باتجاه الإسلام. إذن أرجع أقول أن العقيدة بالإمام المهدي عليه السلام، تحدثنا نحن سابقا عن وسائل الإثبات العلمي لهذه العقيدة وذكرنا تفاصيل ذلك، أما الوسائل الأخرى التي من شأنها أن تقيم العلاقة بيني وبين إمامي على أساس المحبة والتفاني، المحبة الحقيقية مو المحبة المفروضة، ماكو محبة مفروضة، ما يمكن، يعني لا يمكن للقلب أن يقبل أوامر بالمحبة، القلب ينساق إلى المحبة. كيف ينساق؟ بأن يتعرف على المحبوب فيجد فيه ما يستحق المحبة، يجد فيه ما يستحق الإخلاص. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول: حدث الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائلنا أحبونا. أنت وظيفتكم أن تحدثون الناس اللي ما يعرفونه، عرفوهم بنا، عرفوا الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائل أهل البيت وسمات أهل البيت الفريدة أحبوهم. إذن كيف نقوي هذه العلاقة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وكيف نرتبط بالإمام الحاضر صلوات الله عليه ارتباطا وجدانيا يثبت العقيدة؟ يعني هذا الارتباط يثبت تلك الأدلة العلمية. أكفت قضية هم خل نلفت النظر إلها قبل أن ندخل في الوسائل. بعض الناس تقيم له البرهان على شيء، يقول نعم البرهان واضح والدليل واضح وأنا أسلم القضية صحيحة، لكن بعدها القضية ليست شنو مستقرة في قلبي، أنا بعد قلبي مو كل شنو مرتاح للموضوع. هذا يصير دائما يحصل، ليش؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أن مقام العقل شيء ومقام القلب شيء آخر. العقل إلى موازينه، والقلب له شنو؟ له ساحته، له ساحة أخرى. الفكرة إذا لم نتمكن من إدخالها إلى القلب عبر العقل، إذا ما قدرنا نشبع القلب بها، تبقى فكرة عقلية لا يتفاعل معها الإنسان تفاعلا عمليا، تبقى هي شنو؟ قناعة فكرية فقط، نظرية، لا تصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى التفعيل العملي في الخارج. مثل شنو؟ مثل عقيدتنا بالآخرة. كثير من الناس عقيدتهم بالآخرة عقيدة نظرية مو أكثر. لماذا؟ لأنه نشوف حياتهم ما مبنية على الآخرة، يتصرف ولا كأنه أكو حساب ولا كأنه أكو يوم قيامة وأكو جنة وأكو نار، يتصرف كما لو كانت مسألة غير موجودة أبدا، قضية الآخرة والعقوبات في الآخرة والثواب. لماذا؟ لما تجي تسأل تقول أنت ألا تؤمن بالآخرة؟ يقول لك نعم، شو ما أؤمن بالآخرة؟ أنا أؤمن بالآخرة، أنا مسلم، أؤمن بقيام القيامة، لكن إيمان هذا شنو؟ هو صادق، هو مؤمن، مؤمن بالآخرة نظريا، يعني عد دليل قام عنده الدليل العقلي على أن الآخرة موجودة، نعم، لكن هذا الأمر، هذا البرهان وهذه الفكرة لم تتنزل إلى صدره، لم تتنزل في قناعاته الوجدانية، لم يتشرب بها قلبه، لذلك تشوف عملا ما ينطلق منها، لا ينطلق من القناعة بالآخرة في تصرفاته وأعماله، ينسى الآخرة. ومن الطريف ما حدثنا به بعض علمائنا رحمة الله عليه، بعض علماء النجف، يقول في أيام مرجعية السيد البروجردي رحمة الله عليه، السيد حسين البروجردي قدس الله روحه، سافرت من النجف إلى زيارة الإمام رضا عليه السلام وعرجت على قوم والتقيت بهذا السيد الجليل ورجعت إلى النجف، فاجتمع إليه علماء النجف يزوروا يهنؤوا بالوصول، وكثير منهم كان يحب منا أن يحدثهم عن السيد البرجردي رحمة الله فقال له بعضهم كيف رأيت هذا السيد، لأن سمعة السيد البرجردي كانت قد بلغت الآفاق وكان مرجعا عاما وكان على درجة عالية من القداسة والعلم والشفافية الروحية. يقول الرجل هذا العالم الجليل، يقول أجبتهم بجواب مختصر، قلت لهم خذوها قصيرة من طويلة، يعني ما أريد أحكي لكم حكي طويل في وصف هذا الرجل، خذوها قصيرة من طويلة كلمتين. رأيت رجلا يؤمن بالآخرة، هذا الجواب اللي احنا بينه. شو يقصد بهذا؟ يقصد أن السيد البرجردي مو فقط رجل يعتقد بالآخرة اعتقاد نظري معلق في العقل فقط، لا، عقيدته بالآخرة عقيدة تشرب بها قلبه، بحيث كل أعماله بلحاظ الآخرة، كل أعماله بلحاظ أنه غدا سيكون هناك حساب، تقوى، ورع، احتياط، أخلاق إلى آخره. هكذا أجابه. فإذا هاي مسألة ينبغي أن ندركها جيدا، أن الأفكار ما ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بها بعقولنا فقط، لا ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بأن الإمام المهدي عليه السلام ضرورة إسلامية وهو موجود حي يرزق، نقتنع قناعة عقلية مجردة فقط، الأدلة قامت على ذلك، وباعتبار أن الأدلة قائمة ما أقدر أنا أنكر، بس مو أكثر. أما هل تشرب قلبي بهذه القناعة؟ هل تشربت مشاعري وأحاسيسي وتفاعلت مع هذه الفكرة؟ هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه بعد القناعة الفكرية. طبعا هنا ينبغي أن أنبه أنه بعض الناس يصل إلى الحق بمركب الوجدان فقط والعاطفة، وما يمر بشنو؟ ما يمر بما نمر به عادة من أدلة وبراهين. هذا يكون إنسان وصل، مو مشكلة، ويكون يثبت عقائده بالوجدان وبالعاطفة بطريقة الخاصة هو. لكن أقول مثل هؤلاء الناس الذين آمنوا بالعاطفة فقط دون الدليل العلمي، هذول معرضون للهزات، يعني إذا وجه بدليل علمي بشبهة علمية قد يقف، إلا إذا كان إيمانه ووجدانه قويا جدا كوجدان العجائز. لذلك وردت الرواية عليكم بدين العجائز، يعني شنو دين العجائز؟ يعني هو هذا الدين المبني على الكشف الوجداني والعاطفي، على الارتباط بالحقيقة عاطفيا ووجدانيا بشكل لا تزحزحه أي شبهة. فأقول إذن لما احنا نذكر العاطفة مو معناه نقلل من شأن الأدلة العلمية، الأدلة العلمية ضرورية خصوصا لهذه الطبقة اللي تريد تتحرك وتعلم الناس بالوعي وتواجه فتن اجتماعية وتواجه مشاكل في واقع الحياة، مشاكل المدعين الكذابين غير ذلك من طبقات من الناس يحتاجون إلى وعي وأدلة. كلامنا عن العاطفة لا يعني تقليلا من شأن الأدلة العلمية، لكن أقول أن الأدلة العلمية وحدها فقط دون أن يضاف لها الجانب العاطفي والوجداني ليست شنو كافية، لا تكفي في صناعة المؤمن المطلوب، في صناعة المأموم الذي يأتم بإمامه ويتشوق إليه ويلتزم به ويتمسح بركابه إذا ظهر. لاحظوا صفة أصحاب الإمام عليه السلام، هناك روايات تذكر صفاتهم، شباب كلهم شباب لا كهول فيهم، شباب هاي أولا، الشاب تشوفه في مرحلة الشباب جياش بالعاطفة، عاطفته في أعلى مستوياته، هذا أولا. ثانيا يتمسحون بركابه، يعني الإمام لما يركب الفرس مثلا، الركاب شنو هو؟ المكان الذي يضع الإمام رجله فيه ليصعد على الفرس، نسميه الركاب. ذولا يجون يتمسحون بالركاب، مو برجل الإمام، بركاب الإمام الذي يضع عليه الإمام رجله من شدة حبهم للإمام عليه السلام. هذا شنو معنى؟ معنى أن أصحاب الإمام الذين يشكلون بالنسبة لنا قدوة في الشخصية المتكاملة، بحيث لولا أن يكونوا كذلك ما اختارهم الإمام شنو؟ أتباعا وأصحابا ورؤساء وقادة. هذا شنو؟ ما الذي فعل حتى بلغ هذا المبلغ من الرفعة الروحية والوعي الثقافي والعقائدي؟ هؤلاء تجدهم في غاية إظهار العاطفة والحب لمولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشخصية المتكاملة اللي احنا نسعى إليها، نسعى إلى أن نكون نحن كذلك، ونسعى إلى أن نربي الناس عليها، هي الشخصية العلمية المحكمة التي تستطيع أن تخرج إلى الناس وإلى المحافل العلمية وإلى كل الأجواء، الأجواء الصافية والأجواء الملبدة بالشبهات، تخرج بماذا؟ بأدلة علمية وبأساليب قوية ومتينة ورزينة، وأيضا ماذا؟ الشخصية التي تحمل الوجدان وتحمل العاطفة وتحمل الارتباط بالإمام عليه السلام ارتباطا روحيا تاما، بحيث تستطيع هذه الشخصية أن تكون على الأرض شخصية فاعلة جدا، متحركة بطاقة عالية وكبيرة جدا، بقناعة عالية جدا. ولاحظوا أن الذين قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو كان قناعتهم؟ هي الفكرية فقط هي اللي تمشيهم، أو عواطفهم أيضا؟ أكو شيء ممتزج مركب، ممتزج من العقيدة والعاطفة. الذين قاتلوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، درسوا أوضاعهم، شوفوا أوضاعهم، شقد أكو عاطفة في تصرفاتهم، شقد أكو حب في قلوبهم للإمام الحسين عليه السلام. عابس، شنو من مثل ضربه لنا في هذا المجال؟ حينما يخرج فيقاتل دون درع يقولوا له جننت، ما الذي تفعل؟ قال نعم، أجنني حب الحسين. هذا يتكرر على ألسن عديد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، هذا المنطق العاطفي وإظهار الحب للإمام عليه السلام. ولولا ذلك ما صارت عاشوراء عاشوراء، ولا تحولت تلك الساعات القليلة من يوم العاشر إلى هذه الملحمة العظيمة، ما كانت تحولت إلى ذلك لولا وجود هذا الجانب الوجداني والعاطفي فيها. الآن اتضح عندنا إذن ضرورة أن نقرن القناعات العلمية بالقناعات الوجدانية وبالعلاقات العاطفية بالأئمة الأطهار عليهم السلام وبالمبادئ. نأتي الآن، ما هي الوسائل التي من شأنها أن تركز هذا الجانب في نفوسنا؟ نحن الآن إن شاء الله من المعتقدين علميا، عندنا أدلة كافية لإثبات إمامة الإمام الغائب صلوات الله عليه ولدفع الشبهات عن هذه المسألة. يبقى أنني حينما أختلي بنفسي أسأل هذا السؤال: هل أنا واقعا أحب الإمام؟ هل أنا واقعا مستعد لفداء الإمام بنفسي؟ هل أنا مستعد لفداء الإسلام الذي يتجسد بالإمام بنفسي وبأولادي ومالي وأهلي؟ هل أنا مستعد لتحمل المشاق في سبيل نشر دعوة الإمام؟ إذا ثارت شبهة في مكان وصارت مشكلة في عقائد الناس، مستعد أترك بيتي وراحتي وأطلع بالحرب والسفر والأماكن البعيدة وأتحمل المشاق حتى أواجه هذه المشاكل وأخمد هذه الفتنة وأزيح الشبهات عن أذهان المحبوب، عن أذهان الناس باتجاه المحبوب؟ عندي استعداد أو ما عندي استعداد؟ جواب إنما يكون بنعم متى؟ إذا كنت حقيقة أحبه، وكنت أحمل له في قلبي ما أحمل لجده أمير المؤمنين عليه السلام من الحب والولاء. ما هي الوسائل التي أصل بها إلى ذلك؟ أولا، يجب أن نعرف أن الإمام صلوات الله عليه هو بقية آل محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الكلمة تعني الكثير الكثير بالنسبة لنا. بقية آل محمد، آل محمد الذين أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتاليهم التالي لرسول الله علي بن أبي طالب، بما يحمل من فضائل وتاريخ، بما نحمل له من محبة وود وولاء بما يشكل هذا الإنسان رمزا لنا، رمزا لإيماننا، رمزا لاستقامتنا، رمزا لثباتنا على الدين. بقية آل محمد تعني أنه بقية الزهراء عليه السلام، هذا هو بقية الزهراء، بقية الحسن والحسين وارث هذا الخط. شنو عدي أنا من حب، من عواطف تتجه إلى رسول الله، تتركز به وتتركز في أمير المؤمنين وتتركز في أولاده في الزهراء عليه السلام وتتركز في الإمام الكاظم وتتركز وتتوزع على الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ شنو من عواطف عندي تجاه كل هؤلاء الأئمة الأطهار والأنوار الباهرة؟ هذه كلها ينبغي أن تتركز في هذا المغيب. هذا هو خلاصة أولئك الذين أحبهم وأبكيهم ليل نهار، والذين أتتبع آثارهم وأريد أن أقتدي بهم وأتوسل إلى الله بشفاعتهم وأطلب إلى الله حوائجي ببركتهم ودعائهم. هذا خلاصة أولئك. هذا إذا ذكرنا دائما وخلينا في أذهاننا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه خلاصة ذلك الخط الطاهر، خلاصة من أحب من آل محمد، القضية راح تتركز جدا، راح ينشأ عندي علاقة خاصة بالإمام عليه السلام، أتشوق إليه لأنظر في وجهه إلى ماذا؟ إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أشتاق إلى نور محياه كما أشتاق إلى النظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام. إذا نظرت إليه يذكرني بالزهراء عليه السلام، هو ذلك النور متلخص فيه. وهكذا بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام، إذا نظرت إليه كأني أنظر إليهم جميعا. هذه واحدة. الأمر الثاني، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وهو بقية الله. هذه مسألة ثانية، أن هذا الرجل الله تبارك وتعالى من كل خلقه السابقين والحاضرين والآتين اختاره ليكون حجته في أرضه، ومن يختاره الله عز وجل ليكون حجة له في أرضه. ما هي الصفات؟ ما عساه أن يحمل من صفات؟ ما عساه أن يكون في إيمانه؟ ما عساه أن يكون في علمه؟ ما عساه أن يكون في عدله؟ ما عسى أن يكون في عاطفته تجاه الناس، في رحمته، في أخلاقه؟ ما عسى أن يحمل من صفاته؟ مجمع الكمالات. فبقية الله في الأرض الذي يحمل كل هذه الصفات التي لا يستحقها إلا الحجة، هذا يصير مصب المن، مصب للإعجاب، مصب للحب، مصب للتعلق. بلا شك الإنسان بطبيعته مفطور على حب الكمال وحب من يحمل الكمال. وإذا رأيت أن هذا الشخص هو مجمع كمالات البشر، هو مجمع كمالات البشر، كيف لا أحبه إذا كنت أحب الكمالات؟ هذه رقم 2. الأمر الثالث، من وسائل الارتباط الوجداني أن أقرأ عن الإمام عليه السلام صفاته. حينما نقرأ الروايات النبوية وروايات بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام عن صفاته أزداد تعلقا به، لأن كل ما أقرأ في صفاته أشوف هذه الصفة تشير إلى أحد من أحب، هذه تشير إلى صفة أمير المؤمنين، هذه تشير إلى صفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، أشوف أن هذا الإمام هو في الواقع شنو؟ فالصورة مجسدة، صورة تجسد أولئك. فالقراءة عنه هي وسيلة من الوسائل، القراءة عنه تعرفني أكثر بشكله الشريف، منظره بمنظره الكريم، المهابة، النور، الرزانة، الهيبة، حسن السمت، كل هذه الصفات المذكورة إذا قرأتها وتعمقت فيها الإنسان يبدأ يتعلق بشيء محسوس. والبعض يقول أنا شلون أحبه ما شايفه؟ طيب هذه الصورة تقرب، يعني أنت أولا الحب مو مرتبط بأن تراه، الحب مرتبط بالصفات. فإذا علمت أن شخصا ما في الغيب لم تره يحمل هذه الصفات، يكفي ذلك للشعور بالحب له، هذا أولا. ثانيا هذه الروايات تحاول تقرب لنا صورته، يمكن لنا بهذه الصورة أيضا أن نتعاطى معها وأن نتعلق بها. الأمر الثالث، هذا الكم الهائل الوارد عندنا من الأدعية والزيارات التي تتحدث عن صفاته وعن أحواله وتعلمنا كيف نسلم عليه وكيف نوده وكيف ندعو له صباح مساء، كل هذه بكثرة موجودة من وسائل تثبيت العقيدة وجدانيا. يعني دعاء العهد الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن من قرأه 40 صباحا كان من أصحابه عليه السلام، ولو مات يبعث ويرجع من قبره بكفنه. هذا الدعاء قراءته بشكل مستمر قراءة لمضامين عالية تربط الإنسان بإمامه ودائما تخليه يشتاق إلى إمامه. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واقح الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه إلى آخره. أمثال هذه العبارات التي ترد هنا وهناك هذه دائما تخلي الإنسان في جو الارتباط العاطفي وفي جو الشد الروحي للإمام عليه السلام. من الوسائل أيضا الأخرى تلك الروايات التي تتحدث عن قصص اللقاء به. طبعا موضوع الأدعية والزيارات ما أحتاج إلى المزيد في التأكيد عليه قبل أن أغادر، يعني ينبغي الاهتمام بإكثار الدعاء له، ببرامج الدعاء له، برنامج دعاء الندبة، برامج الدعاء الأخرى التي تجعل خاصة بالإمام عليه السلام، برنامج دعاء الافتتاح الذي خصص آخره للدعاء للإمام عليه السلام ولظهوره، وهكذا. هذه ما نحتاج إلى التأكيد عليها، هذه ينبغي أن نكون إحنا دائما في بيوتنا موجودة، تتعالى أصواتنا في البيوت بالدعاء لإمامنا عليه السلام، نعلم أطفالنا هذا الدعاء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن إلى آخره، يكون هذا الجو دائما حاضر في كل مكان، في بيوتنا، في مدارسنا، في محل عملنا، في احتفالاتنا، وفي أفراحنا وأتراحنا، في كل المجالات ينبغي أن يكون الإمام عليه السلام حاضرا في دعائنا. الوسيلة الأخرى من الوسائل الانفتاح على قصص اللقاء به والتشرف به. يمكن أن تتذكرون الحديث الذي سبق في بعض المحاضرات السابقة عن تصريح الإمام عليه السلام أن من ادعى المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى فلا تصدقوه كذبوه. وقد تحدثنا في حينها عن تفسير العلماء لذلك أن هذا يعني أن الإمام عليه السلام يقول من ادعى المشاهدة التي تستبطن النيابة فكذبوه، ماكو نيابة في الغيبة الكبرى. فكأن الإمام يقول من ادعى النيابة كذبوه، النيابة الخاصة، وأما من يشاهد الإمام في هذه الفترة فكذبوها، قضية ما يمكن أن تؤخذ على إطلاقها، لا يمكن أن يكون مقصود الإمام هو هذا. ليش؟ لأننا نملك أدلة جازمة على أن جملة من كبراء المذهب من علماء المذهب الكبار التقوا به صلوات الله عليه، وهي مسألة مو واحدة واثنين وثلاثة، إنما هي مسألة متواترة. كيف إذن نتعامل مع هذا الكم الكبير من القصص؟ لا شك أن كثير من هذه القصص صحيحة، إحنا ما نريد نقول كلها، لكن كثير منها صحيح وحق، لأن كثير من هؤلاء الذين ثبت عنهم أنهم رأوا الإمام عليه السلام أهل صدق وعدالة وعلم ووعي وليسوا بأهل ادعاء. نقول إذن هذه القصص وهذه الروايات التي تتحدث عن فلان علي بن مهذيار الذي التقى بالإمام عليه السلام، تتحدث عن السيد مهدي بحر العلوم الذي التقى بالإمام، تتحدث عن المقدس الأردبيلي الذي التقى، وهكذا تتحدث عن جملة من الصالحين والعلماء، احنا كيف نستفيد من ذلك؟ الواقع أن هذه القصص لها آثار واضحة على تثبيت العقيدة وجدانيا في النفس. هذا الجانب الذي نتحدث فيه الآن، هذه القصص تثبت عقيدتنا بإمامنا صلوات الله عليه وجدانيا وعاطفيا. أولا تجعل المسألة مسألة قريبة جدا منا، يعني حينما لنفرض مثلا يمر تمر 1000 سنة دون أن يراه واحد أبدا، المسألة ستصعب علينا، يعني تكون صعبة نظرية، تكون نظرية جدا. أما إذا إحنا في كل جيل في كل زمن نسمع أدى التقوا به، هذا راح يرجع بينا إلى الاطمئنان أنه الحمد لله إحنا عقيدتنا صحيحة والإمام موجود حي يرزق. إحنا ما نحتاج إلى هذه القصة حتى نثبت وجوده، إثبات وجوده مو بالقصص ولا بالرؤى ولا بالأحلام كما قلنا، إثبات وجوده بماذا؟ بالأدلة العلمية التي ذكرناها. لا ننسى، لا يجي واحد يشكل علي يقول شنو هذه الكلام، أنتم قاعد تقولون أنه إحنا بالقصص نستدل على وجود صاحب الزمان، فكيف شلون دليل هذا؟ لا، عندنا إحنا أدلة علمية ذكرناها سابقا، بس أقول هذه القصص معاونة مساعدة تساعد الإنسان على استحضار المسألة دائما وتقريب الصورة دائما إلى الإنسان وتذكير الإنسان أن هناك حقيقة موجودة قائمة وهو وجود الإمام المهدي عليه السلام. من قبيل أم بلدها في مكان أو مثلا ولدها في مكان بعيد، فيصير حادث في ذلك البلد، تتشوش عليه أنه ابني وما الذي حصل له، يجيها دليل قاطع، أبوه يخابرها يقولها الحمد لله فلان ما بشي، الأم تقتنع دليل قاطع هذا ما عندها شك ما تكذب الأب، بس تقول مع ذلك خلي خابرني خلي أحكي وياه خلي أسمع صوته. ليش؟ حتى يعني حتى تعتقد أن الأب صادق؟ لا، هي تعتقد الأب صادق، ما تريد هي تزيد في صدق الأب أبدا، ليطمئن قلبي، ما أقولها ليطمئن قلبي. يعني هذا هو الفصل، هذا المقام اللي دائما الإنسان يطلبه بعد أن يقتنع بالمسألة علميا، ما يكتفي يقول قلبي أريد يرتاح ليطمئن قلبي، اطمئنان القلبي غير شنو؟ غير القناعة العلمية كما ذكرنا. فإذا هذه القصص من شأنها أن تنزل الفكرة إلى القلب وتجعل شنو ليطمئن قلبي هاي متحققة في أنفسنا. إبراهيم عليه السلام خو إحنا مو أكثر من إبراهيم، إبراهيم عليه السلام مو قال ليطمئن قلبي، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، آمنت نعم عندي إيمان لكن ليطمئن قلبي. القلب أكو إلفت متطلبات ومستلزمات أخرى، مستلزمات العقل تامة، العقل صدق وبرهن وانتهى الموضوع، ما عندي شك العقيدة الآن، لكن عندي قلب يريد شنو؟ يريد حس، يريد شيء يحاكيه، يريد شيء يطمئن به. هذا هو اللي نقوله، أن هذه القصص من شأنها أن تعطي للقلب زيادة في الاطمئنان وزيادة في قرب المسألة وعدم بعدها، أنه الحمد لله الإمام بين أظهرنا يرانا يرعانا. مثلا يجي واحد يقول كما حاصل، هو ما يحتاج إلى إثبات، أن الإمام عليه السلام يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة، هذه عقيدتنا إحنا، هذه موجودة، بس هذه عقيدة أدي أنا موجودة وأنا مصدق بها تماما، لكن حالتي الآن ستختلف عن حالة فيما لو رحت الكربلاء في الجمعة القادمة، ليلة الجمعة القادمة، ولو فرضنا تشرفت برؤية الإمام عليه السلام، شفت يطوف حول شباك الحسين عليه السلام، حالتي حينئذ وقد رأيت الإمام بعيني غير حالتي الآن، وأنا أعتقد جزما أنه الإمام يزور الإمام، الإمام يزور الحسين عليه السلام، قطعا أكو فرق بين الحالتين، هذا واضح إن شاء الله. إذن كيف نستفيد من هذه القصص؟ كيف نستفيد من هذه العبر؟ نقول نقرأها طبعا، ملاحظة أكو بين قوسين، ما ينبغي أن شنو؟ أن نصدق كل شيء، أكو قصص معتبرة عن معتبرين عن علماء، وأكو قصص ما أدري ما أقدر أكذبها، لكن أقول قد يكون أكو في طريقها في سندها بعض الكلام، أنا ما أريد أنفي، بس أقول إحنا الشيء اللي نعتمد عليه ونحاول أن نستفيد منه خلي يكون شيء شنو أفضل الأشياء في مستوى الاعتماد العلمي ومستوى الاعتماد على الأقل الاعتبار عند العلماء في كتبهم، لا يكون نفتح الباب لهالمجال. أكو قصص وايد تحكى الآن جديدة وقديمة وكذا وادعاءات أكو، فما نريد نفتح الباب لكل من يدعي ولكل من يقول، أكو صارت حالات مثلا خلي أذكر بعضها حتى يكون أكو نوع من الصيانة لمجتمعنا. ما مثلا في بعض المجتمعات دعاء ندبة قاعدين يقرون مظلمين مثلا الأضواء كذا، واحد منهم يتخيل أنه أكو نور معين يصيح أنه شفت صاحب الزمان. شنو القضية؟ شفت نور. النور لو مثلا السيارة من برا ضربة نور، ماطور مثلا نعلق ضوء، انطفى ضوء، ما أدري، أمور عديدة تصير الإنسان قد يتوهمها. ما ينبغي، لا ينبغي المسارعة إلى ادعاء رؤية الإمام بمجرد والله شفت نور. أو أنه بعض الناس كما رأيت أنا شايفهم يعني هم محدثين أنه الإمام عليه السلام دازلهم هدية، الإمام عليه السلام دازل قطعة قماش، والإمام دازل عطر، الإمام عليه السلام شفته مثلا في مكان ما وقال لي تعال تفضل وعزمني على وجبة. هذا في نوع من الحديث اللي شنو يعني يخلي الإمام عليه السلام ما عنده شغل عمل إلا شنو، إلا هيك قضايا جزئية وصغيرة. والمتحدث هم لمن تسمعه مو في العالم من علماء الأمة أو في مرجع من المراجع، لا، واحد عادي زين أنا أجي أفكر، أو مو أنا خليني أنا هيك، لكنه العادي من الناس اللي يريد إحنا نكسبه إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام لمن يجي يسمع يسمعنا نحكي بهالطريقة، هذا يقول شلون هذول إمامهم ما عنده شغل عمل يعني بس شي شغلات بسيطة وجزئية، وفلان يدزلها قطعة قماش، وفلان يدزلها عباية، وفلان يدزلها قلم. هذا شيء يبدأ يصير رخيص في أذهان الناس، يصير هابط في أذهان الناس. إحنا إمامنا إمام الكل، إمام الكون، حجة الله، مو ما نجي ننزله بالقصص وادعاءاتنا ننزله إلى هذه الدرجة من شنو، من عدم الأهمية. أقول هذا خل نحذر منه، خل نحذر من الحالة اللي صارت عند بعض الناس، حالة هم الحمد لله عندهم حالة من الإقبال من الحب للإمام عليه السلام، بس أكو فد نوع من الانفلات غير العقلاني في هذه المسألة، فد نوع من المبالغة في الادعاءات والتوهمات. بعضهم ما يدعي يتوهم، يعني هو مصدق نفسه بس وهم. أقول لا داعي لذلك. مثلا يجي واحد يدق الباب، هو عنده في المشكلة عنده حاجة مضايق ماديا، واحد يدق الباب يذب له شيء يسوي واحد. الإمام جاني أعطاني فلوس، ليش الإمام؟ واحد من المؤمنين الله سخاه دزك الفلوس، ليش إلا الإمام؟ وهكذا لاحظوا الإنسان شلون يتوسع، أنه أنا الإمام صاحب الزمان هو سوالي هاي الشغلة، هو بنفسه يجي، ليش هو بنفسه؟ هو دز واحد، أو واحد من المؤمنين ابتهم بيك وهو أجي ساعدك، بالنتيجة هي كلها ترجع إلى بركات الإمام. بس ليش ندعي أن الإمام هو أجاني والإمام هو قال لي والإمام هو فعل وفعل كذا؟ مثلا واحدة من المؤمنات الله يعطيها العافية تحكي عن نفسها أنها كانت في الطواف وقد رأت حشدا عظيما من الناس وخافت أن تفسد في الطواف، ما تقدر تسفل الطوف معه بهالوضع هذا، فتوسلت بصاحب الأمر صلوات الله عليه يعني يساعدها، يعني يساعدها بدعائه وبشفاعته أن يسهل عليها شنو الطواف. فتقول بهالأثناء لاح لي شخص أشر لي بهالإشارة فأمسكت بتلابي بثوبه، أمسكت الثوب لأن هو غريب ما عرف من هو، وبدأ يطوف بكل سهولة، طاف بي حول المطاف إلى أن كملت مطافي بكل سهولة. شيء الحمد لله، هذه عناية، عناية أيضا منه صلوات الله عليه بدعائه، لكن هي إيش بناها؟ بناها صاحب الزمان عليه السلام، هو نفسه صاحب الزمان أجي طوفها. أقول شنو الداعي لهذا؟ يعني هل يكفي أنه توسلت بصاحب الزمان وإجا واحد طوفها يعني هذا هو صاحب الزمان؟ هو واحد دزه صاحب الزمان، صاحب الأمر عليه السلام عظيم الشأن، يعني مو يجي يباشر أمورنا هجي بهالجزئيات هذه. يوجه الإمام، يوجه بإرادته التكوينية بولايته التكوينية، عدة أتباع عدة أبدال في الأرض يوجههم إلى أعمال الناس. على كل حال القضية أقول خلي نصير عقلانيين في هذه المسألة، حتى شنو لن ضر الفكرة، أكو أفكار تتضرر بسبب أصحابها يبالغون بها حتى يرجع الضرر على الفكرة مو علينا، على الفكرة. أكو ناس هواي ينفرون من فكرة القضية المهدوية والارتباط بالمهدي والأدعية والتوسل والبكاء، يقول لك شنو هالحكي هذا؟ ليش؟ لأنه هذول هالحكي عندهم دعاوى، يتريق ويا صاحب الزمان ويتغدى ما أدري ويا من، هذا الكلام يعتبروه أمر سخيف، يعني أمر لا يمكن تصديقه. إحنا نقول مدام ما عندنا دليل قاطع وجازم على أنه هذا الإمام هو الذي فعله والذي جاءه والذي أعطاه، ماكو داعي للتقول، ولعل هذا يدخل في الحرمة، أن الإنسان يجي يدعي هكذا أن الإمام فعل لي وجاءني وأعطاني دون أن يكون عندي دليل جازم على هذا. هذه مسألة مهمة أرجو الالتفات إليها دائما، خصوصا بين الأخوات اللاتي عندهن برنامج دعاء ندبة، برنامج دعاء كمين، برامج روحية، خلي يصير حشد وتحشيد عاطفي لكن بحدود الأدب واللياقة مع الإمام عليه السلام. لا ندعي دعاوى على الإمام، هو الإمام يتأذى من عدل، الإمام هو يتأذى من عدل. قصة أخرى طريفة، واحد يقول أنا في طريقي إلى مشهد توسلت بالإمام الرضا عليه السلام، ما أدري شلون بالطريق اشتهيت فتأكلة، ما أجيب اسمها لأنه مضحك، ما أريد الجو يعني يصير جو شيء بعيد عن الجد، اشتهيت أكلة معينة، وإذا بالطريق واحد يوقفنا ويعزمنا على نفس الأكلة هذه، وجيد بارك الله بيك، بارك الله بيك، دعيت الإمام عليه السلام مثلا شفع إلى الله عز وجل في أن تأكل هذه أكلة. بس أقول هذا الحديث بيها، الحديث بيها شنو جدوى بيها بيناتنا مو مشكلة، بس أكو أغراب والله زين الأئمة أئمتهم يعني إلى هالدرجة بحيث يعني يوفرونهم حتى شنو حتى الوجبة اللي يشتهوها، قضية بيها فد نوع من عدم شنو عدم الحدود وعدم العقلانية. باشرهم يطلع واحد يدعي بلي أنا الإمام عليه السلام توسلت بي وسوالي القضية الفلانية اللي هي كلش عادية ما تسوى، يعني دعنا من هذه الأمور وهذه الدعاوى، خلي يكون همتنا عالية، خلي تكون يكون نظرنا إلى الإمام عالي، خلي يكون تمثيلنا لهذه الفكرة تمثيل صحيح، مو تمثيل رخيص وهابط، تمثيل عوام، العوام هذا حكيهم، أما الناس النخبة الذين وعوا ودرسوا وفهموا عليهم أن يجتنبوا هذه الأساليب، حتى إذا اكتشف الإنسان شيء، هذا نصيحة شخصية، حتى إذا اكتشفت مثلا يوم من الأيام أن هو الإمام عليه السلام أدى لي خدمة معينة، ليش أحكيها؟ ليش أقولها؟ هذا يفسد العمل، يفسد القيمة المعنوية للقضية، إذا أكو قيمة معنوية إلها تروح إذا تكلمت بها، لأن الكلام بها معناها شنو؟ أنا أريد أطلب منها شيئا مردودا معنويا بين الناس، ما أكو داعي لها، أسكت أفضل. ولذلك أكثر من تشرف بالإمام يسكتون لا يذكرون، واكتشفت الحالات اللي مثل سيد بحر العلوم وسيد المقدس الأردبيلي وأمثالها، اكتشفت هاي الحالات اللي هم التقوا بها بالإمام، مو هم قالوها، اكتشفوها أصحابهم، تلميذ كان معها طلع، صاحب من أصحابه كان معه رأى وحدث، أما هو نفسه ما يتحدث. فأقول إذا هذا الجانب أرجع، الجانب الوجداني مهم جدا، إن شاء الله نطوره ونحاول أن ننميه ونجعله يتبلور باتجاه العقلانية وباتجاه شأن الإمام وعظم شأن الإمام عليه السلام. نستفيد من قصص اللقاءات استفادات كثيرة جدا، اللقاءات بالإمام المهدي عليه السلام كثيرة، تقرؤون في كتب مثل النجم الثاقب مثلا، كتاب النجم الثاقب يذكر عديد من هذه التشرفات، في بحار الأنوار أيضا يذكر جملة منها، في الكتب المعتبرة أنا أنصح بالكتب المعتبرة اقرؤوها وانظروا إلى توجيهات ونصائح الإمام عليه السلام لشيعته، هي هذا المهم، هذا المهم في اللقاءات أكو بيها جانب وجداني وعاطفي، الإمام هو يعبر عن حبه إلنا ومتابعته إلنا وعنايته بينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما تحت عنايته ولطفه ودعائه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هل ستستمر دولة المهدي عليه السلام من حيث رفاهيتها وأمانها حتى قيام الساعة؟ المفروض هذا، المفروض أن هذه الدولة الله عز وجل يختم بها مسيرة البشرية وتقوم القيامة عليها، إلا أنه أكو روايات لا أدري مدى اعتبارها، أكو روايات تشير إلى أن الساعة تقوم على شر الناس، يعني بعد الإمام المهدي وبعد دولته وبعد الحجج الذين يأتون بعده تزول هذه الدولة ويرجع الفساد وتقوم القيامة على أناس فاسدين. هذا في الواقع ما يمكن، يعني من جهة عقائدية ما نقدر نتبناه، روايات ضعيفة لا أدري مدى اعتبارها، إلا أنه من جهة عقائدية، من جهة فلسفة الدين أساسا وفلسفة الابتلاء الآن اللي احنا به وفلسفة قيام الإمام المهدي، ما يصير الله عز وجل بعدين بعد هذه الدولة التي هي خاتمة الدول يرجع الأمر كما كان من حيث الفساد. شنو الثمرة؟ شنو الثمرة؟ فإذا احنا هذا عقائديا ما ينسجم مع ما أقول. إذا كان الإمام المهدي عليه السلام ينتقم من أعداء دينه ويقضي عليهم جميعا، هل هذا لا ينفي العقاب والحساب الآخر للكافرين من قبل الباري عز وجل؟ لا ينفي. الذين يقاتلهم الإمام المهدي عليه السلام ويقتلهم على الكفر والنفاق يحاسبون يوم القيامة أيضا، الحساب موجود. هل سيكون الدين الإسلامي هو الوحيد على الأرض؟ وما معنى ما ورد في الروايات أنه يحاكم أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم؟ نعم، الدين الإسلامي يكون هو الدين الوحيد في الأرض، ويكون الدين كله لله، يعني الإسلام فقط لا دين غير الإسلام. وأما معنى أنه يحاكم أهل الإنجيل بإنجيلهم، يعني يحتج عليهم ليثبت أنه هو الإمام المهدي بإنجيلهم، مو أنه يبقى يحكم بالإنجيل لأهل الإنجيل ويبقى يحكم بالتوراة لليهود، يقول لهم على رسلكم ابقوا على ديارتكم وأنا أحكم بيناتكم بالتوراة. ما كل شيء أبدا، الإسلام هو الحكم الفصل في هذه المسائل، إنما يتحاكم أو يحاكمهم إلى الإنجيل والتوراة حتى يثبت ما يقول، يعني حتى يحتج عليهم بكتابهم مو أكثر. فإذا احتج عليهم وثبت لهم أنه هو المهدي الحق وجب عليه متابعته، وإذا لم يتابعوا كانوا ممن يحكم عليهم بالقتل. عندما نطلب من الأئمة وندعو بحضرتهم نقول يا مولاي أعطني كذا طبقا، أو طبعا الإمام له صلاحية في قضاء الحوائج أو عدم قضائها، هل الإمام يحدث هو بنفسه وقت الإجابة أم لا، أم يحدده الباري عز وجل؟ طبعا الإمام شفيع، الذي يحدد وقت الإجابة أو عدم أو تأخرها هو الله عز وجل، الذي يحدد أصل الإجابة هو الله تبارك وتعالى، أصل الإجابة ووقت الإجابة هو الله بشفاعة الإمام المعصوم عليه السلام. ورد في الجامعة الكبيرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم. السؤال: حسب ما ورد في النص أن الخلائق بأصنافها قد عرفها الله عظم آل محمد من جلالة الأمر وكبر الشأن وتمام النور، ثم نرى أن من أدعية عصر الغيبة ما ورد: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك إلى آخره، فما هو ميزان المعرفة بالحجة التي تعلم من الضلال؟ ثم ما الفرق بين المعرفتين؟ الله تبارك وتعالى عرف الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والصديقين والشهداء، عرفهم جلالة أمر أهل البيت عليه السلام، كما عرف الناس جلالة أهل البيت عليهم السلام في عالم الدرس، العالم الأول الذي كنا فيه كانت الأرواح فيه، ثم حينما ابتلانا بالنشأة هذه نشأة الدنيا في دار الدنيا ابتلانا بامتحان ماذا؟ بامتحان ولاء هؤلاء ومعرفتهم من جديد. فمن سار إلى معرفتهم بالطرق الطبيعية الميسرة في الدنيا اقترب إلى حقيقة معرفته في عالم الدرس، وبدأت الحقيقتان تقتربان، ومن ابتعد. فهذا معنى المعرفة المقصودة هنا. الله عز وجل حينما يذكر الملائكة المقربين والأنبياء هؤلاء الذين ثبتوا على العهد، أما بقية البشر الذين ينسون ما كان في عالم الذر، فهذا الأمر مرهون بتعلمهم ومرهون بماذا؟ بجهدهم حتى يعرفوا. ولذلك ندعو دائما: اللهم عرفني نفسك. احنا بدون السعي إلى المعرفة لا نعرف، بدون أن يعرفنا الله عز وجل لا نعرف. إذا خرج الإمام بواسطة أي شيء يهم الأرض العدل القسط الرخاء والإنسان عبارة عن خليط إرادة عقل شهوة، فهل الإمام يقضي على الشهوة في داخل الإنسان بالتالي تصبح حياة الإنسان أشبه بحياة الملائكة؟ لا، الإمام عليه السلام حينما يخرج صلوات الله عليه ما يزيل الغرائز، ما يزيل من الإنسان غرائزة، يبقى الإنسان عدة غريزة الزواج، غريزة الطعام، غرائز أخرى موجودة، إلا أنه يكمل العقول. الإمام عليه السلام يكمل عقول الناس، فإذا كمل العقل أصبحت كل الغرائز تحت سيطرته وسلطته، أما أن الغرائز تزول فلا. هل يستطيع الوالي أو ما أدري شنو أن يقول أني رأيت الإمام بدون أن يكون من مدعي السفارة أو يدعى آخر؟ هل يصبح مدعي كاذب؟ يمكن للإنسان أن يدعي الرؤية بلا ادعاء سفارة أو نيابة أو ممكن مو كاذب، هذا ممكن وحاصل، هذا حاصل أني رأيت الإمام في الرؤية أني رأيت، لكنه ما أدعي شيء، ما أقول تعالوا طيعوني، تعالوا الإمام نصرني كذا، أنا نائب الإمام إليكم وصيه، ما قال أبدا، ما كنت ادعاء، مجرد شفته ماكو مشكلة، ما نقدر نكذب يعني، ماكو داعي لتكذيب. ذكرتم في المحاضرة الأولى الأسس التي تقوم عليها العقيدة المهدوية، وكانت تلك الأسس في إطار الإسلام، ولم نكمل ما بقي من المحاضرة عن إطار الإنسان العام. أعتذر عن الاستمرار بهذا الحديث يعني إطار الإنسان العام، لأنه إحنا محددين بمحاضرات خمسة فقط، الأخيرة بدل ستكون، وكان لابد أن نعطي جزءا من هذه المحاضرات شطر منها للجانب الوجداني اللي هو اليوم وغد إن شاء الله، فنترك المسألة إلى فرص أخرى إن شاء الله. أنا عندي ارتباطات علوية إذا يعني أقدر، يعني هو الوقت إذا ساعة وربع كافي، مع الأسئلة ساعة وربع. نعم، قلتم أن السفراء مثل اليماني والحسني هم السفراء الحقيقيين وهم غير مدعي السفارة، ما قلنا أنهم سفراء حقيقيين، اليماني ليس سفيرا والحسني ليس سفيرا أبدا، هم شخصيات سياسية عادية بس أخبرت بهم الروايات، ليس سفيرا أحد منهم لا يدعي السفارة، وهم يجب عليهم أن يتبعوا الفقهاء، صحيح، فما عملهم إذا كانوا يجب أن يتبعوا الفقهاء؟ ما عملهم؟ مناس كما قلنا اليماني والحسني أشخاص سياسيين عندهم قدرة سياسية وتحرك سياسي عام، وهذا التحرك السياسي ينبغي أن يكون في إطار عمل الفقهاء وشرعية الفقهاء، فهم ليسوا بوجودات مستقلة عن عمل الفقهاء وخارج أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، ولم نذكر أبدا أنهم هم سفراء. من هم الأبدال والأوتاد والسياح من أصحاب الإمام عليه السلام؟ طبعا أكو في الروايات إشارة، مو تفصيل، إشارة إلى وجود جملة من الوجودات المهمة من الأناس ذوي الصلاح والتقوى والعلم وممن محصوا بالبلاء محصوا بالتجربة، هؤلاء نسميهم الأبدال، بحيث إذا مات منهم أحد استبدل بآخر، لذلك يسمون بالأبدال. هذه الطبقة موجودة. الأوتاد أقل منهم، أقل عددا، اللي هم تقوم عليهم الأرض، كأن الأرض يعني قائمة ببركة دعائهم ووجودهم، طبعا هم دون الإمام عليه السلام في الرتبة. السياح الذين يسيحون في الأرض يكلفهم الإمام عليه السلام بتكاليف مختلفة، كشلون الجنود والموظفين عند الإمام المكلفين بمباشرة شؤون عديدة في أنحاء العالم، وهذا ما نعبر عنه بحكومة الإمام، الحكومة الخفية للإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام هذا بحث آخر إن شاء الله إذا الله وفقنا إليه، عند حكومة عالمية في الظل، حكومة ظل كما هو التعبير السياسي، حكومة ظل يعني مو حكومة معلنة في الواجهة، بل هي حكومة لها قدرة على التصرف في مساحات معينة بالسر والكتمان. الإمام عليه السلام بيد هذه الحكومة وبيد هؤلاء، وهؤلاء هم جنوده في تسيير شؤون هذه الحكومة في الظل. هل نستطيع اعتبار الزرقاوي لعنه الله هو الشيخ صباني المذكور في الروايات الشريفة؟ لا نعلم في الواقع، تطبيق هذا العنوان على الزرقاوي لا ندري، لا نجزم به، لا يمكن الجزم يعني. هل صحيح أن من علامات الظهور المبارك منع أهل العراق من الحج 3 سنين وأن هذا خبر متواتر؟ لا، مو قضية متواتر، أكو موجود شيء، أكو حج قبل أن لا تحج أيضا، يعني حج قبل أن يمنع الحج تماما، أكو شيء بس مو متواتر. هذه شيء يعني إشارات ذكرت في جملة ما ذكر من علامات الظهور، لكن مو من العلامات الحتمية. الغيبة هي الخفاء عن أنظار الناس، فكيف يراه البعض وهل رؤيته هي نفي للغيبة؟ الغيبة مو هي الاختفاء ولو بهالمقدار، يعني الغيبة العامة كل الناس لا يرونها، والاستثناءات الموجودة هذه إذا رآه أحد أو إذا رآه عالم هذا لا يعني أنه خرج من الغيبة، لا يعني أنه غيبته انتهت. الرؤية هذه رؤية خاطفة دقيقة، أقل أكثر شيء خاطف وسريع جدا، ولشيء جدا محدد ولشخص محدد، هذا ما يخرج الإنسان من غيبته، تبقى الغيبة قائمة.